الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا في اللقاء السابق من الأمثلة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهي المتعلقة بالمصلحة المرسلة. وعندنا المثال السابع، يعني بعض إخواننا تخلف عن الحضور فنراجع عليه مراجعة سريعة. المثال السابع وجدتموه أم لا؟ المثال السابع أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعصر الانتقال منها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن. طيب، معنى ذلك إيه؟ إحنا عندنا أن الأصل لا يحل مال المسلم إلا عن طيب خاطر، ولا يحل للمسلم أن يأكل الحرام إلا إذا وقع في ضرورة ملجئة تقدر بقدره. طيب، الإمام الشاطبي هنا افترض مسألة، قال لك الحرام طبق على الأرض كلها، فيعصر على الإنسان أن يجد أمرا يأكل منه حلال. بالضبط، واحد قاعد في مكان معين في حي أو في بلدة معينة ولا يتمكن قط من الخروج من هذه البلدة، وكل المشاريع اللي في البلد كلها محرمة، مصانع آلات موسيقى، مصانع تدخين، مصانع، كل المشاريع اللي في البلد محرمة، وهذا الرجل لا يستطيع أن يخرج من البلد وعنده أولاد وذرية. الشرع بيقول هنا إيه؟ دي محرم، يأخذ على قدر الضرورة. ألا ده على قدر الضرورة، ده لو أنه سيمكس ثم ينتقل. والمثال المشهور، واحد في مفازة ولم يجد إلا لحم خنزير يأكل ما يسد رمقه، لكن ده قاعد، لو اقتصر على سد الرمق كل يوم لعجز عن الاكتساب. وضحت؟ ففي هذه الحالة له أن يزيد على سد الرمق إلى قدر الحاجة. يبقى أنا عندي سد الرمق اللي هي الضرورة، بعد ذلك سد الحاجة، يعني مثلا سد الرمق شرب جرعة من الماء المحرم ليروي ظمأه. طيب، ما هو لن يتمكن كل يوم أن يفعل ذلك، كده ستفسد أعضاء بدنه من قلة الماء. ففي هذه الحالة له أن يزيد مع أن الماء ماله إيه؟ محرم. أدي معنى كلمة لو طبق الحرام على الأرض وفي ناحية يعصر الانتقال منها. وهنا فيه مقولة لخالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: إن البلاء حق البلاء أن تكون في أرض يعمل فيها بمعصية الله، فتريد أن تنتقل إلى غيرها فلا تجد. إخواننا الله يبارك فيكم، يعني رجائي كل الرجاء قبل أن تكتب كلمة أو توجه سؤالا أن يكون حسن الظن عندك هو الأصل، وإلا ستؤخذ عليك. إحنا قلنا الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن الأنبياء معصومون قبل وبعد البعثة من الكبائر ومن الصغائر، هذا الذي نعتقده، وهذا قول من أقوال أهل العلم. في قول آخر أنهم عصموا من الصغائر فقط بعد البعثة، من الكبائر فقط، أما ممكن أن يصدر منهم صغائر، وهذا القول لا نستريح له، لأنه يترتب عليه فتح شر على الأنبياء والطعن فيه. فقلنا وعصى آدم المعصية مخالفة المأمور بقصد أو بغير قصد، فإن كانت بقصد يؤاخذ، وإن كانت بغير قصد لا يؤاخذ، وهذا الذي حدث من أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يريد ناخد بالنا فيما يكتب، وحسن الظن هو الأصل في كل مسلم ما لم يظهر لك خلاف ذلك. نعم، إن البلاء حق البلاء أن تكون في أرض يعمل فيها بمعصية الله وتريد أن تنتقل إلى غيرها فلا تجد، فلا تجد. يبقى كده فرغنا من الكلام عن المصالح المرسلة. انتقل الإمام الشاطبي رحمة الله عليه إلى مبحث آخر يشتبه على بعض أهل العلم ويستدلون به على جواز الابتداع في دين الله. يبقى المصالح المرسلة خلاص انتهينا منها وهي تتعلق بالمعاملات، أيضا ما يسمى بالاستحسان. وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن وهو إما العقل وإما الشرع. أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما. ليه؟ لأن الشرع أنزله ربنا وتم، فالموضوع منتهي ما نتكلمش فيه، لأن الأدلة اقتضت ذلك، فلا فائدة لتسميته استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع وما ينشأ عنهما من القياس والاستدلال. طيب نعم. ها؟ نرجع لهم تاني. نعم؟ أنا ظننت إن إحنا واقفين على الاستحسان، ولكن نرجع. لا لا ما فيش مشكلة خالص. من أول 39؟ طيب. لا ما إحنا عاوزين إيه؟ هنرجع شوية حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. معايا مشايخ؟ هنبدأ مثلا ثم أمر بصلاة النوافل. ها. وصلتم إليها؟
ممكن
نعم؟ ثم الحد؟
ممكن نبدأ من
فين هي؟
محتاجة تعمل التعبد كل يوم. معلش بعديها بقى ممكن يا شيخ احنا كنا واخدين من هذا يا شيخ ممكن نبدأ من هنا كده وهكذا تبقى نعمل التعبد في كل يوم. لأن احنا كده خلصنا الحد كل الأمثلة اللي الشيخ ضربها.
طيب معلش من أول فصل فهذه أمثلة 10 ما يجراش حاجة. وصلنا لها؟ فهذه أمثلة 10 توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور. أحدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة المعنى التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمن مخصوص دون غيره والحد ونحو ذلك. وطبعا أمليت عليكم كلام في هذه الجزئية. فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية. ألا ترى أن الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي، فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد، فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء. وكما ذكرنا المني طاهر أم نجس؟ طاهر. ثم ذلك التطهير واجب مع نظافة الأعضاء وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأضران إذا فرض أنه لم يحدث. ثم التراب ومن شأنه التلويث يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف. ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك، يعني لماذا جعل الظهر كذا والمغرب كذا وده وقت وده وقت، وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات، وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خسوف الشمس فإنها على غير ذلك، ثم كانت 5 صلوات دون 4 أو 6 أو غير ذلك من الأعداد. احنا ذكرنا ما الفرق بين القياس، أن القياسات في العبادة، القياس في العبادات لا يشرع، وإيه معناها ولا ما ذكرناهاش؟ القياس في العبادات مشروع ولا غير مشروع؟ ما المراد بالقياس في العبادات؟ أصل العبادات. أما شروط العبادات وأركان العبادات وواجبات العبادات يشرع فيها القياس. يقول: ثم أمر بصلاة النوافل فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالوتر أو أربع كالظهر، فإذا سهى في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة، وإذا قرأ سجدة سجد واحدة دون اثنتين. ثم أمر بصلاة النوافل ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى. ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل. فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا لأنه غير مكلف، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد، والتكبير عليه أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد. وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة. فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة المعنى كثيرا أيضا، كإمساك النهار دون الليل، والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات، والنظر والمشي والكلام وأشبه ذلك، وكان الإمساك عن الجماع وهو راجع إلى الإخراج كالمأكول وهو راجع إلى الضد. يعني إيه؟ قلنا في قاعدة عند الفقهاء، قالوا أن الإفطار فيما يدخل لا فيما يخرج، يعني كل ما دخل الجوف يلزم منه الإفطار، طبعا بعد العلم والاختيار والإيه والتذكر. طيب، مني الرجل يخرج ومع ذلك يفسد الصوم بغض النظر معه الكفارة المغلظة أم لا، يبقى دي كلها أمور غير معقولة المعنى. يقول: أو كان الصيام أكثر من شهر، وكان شهر رمضان وإن كان قد أنزل فيه القرآن ولم يكن أيام الجمع، وإن كانت خير أيام ولم يكن أيام مظبوط الجمعة، وإن كانت خير أيام وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس، أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل، ثم الحد أكثر تعبدا من الجميع. كلمة قولهم وكذا: وكان شهر رمضان وإن كان قد أنزل فيه القرآن، هنا في إشكال ذكره بعض التابعين لابن عباس، وهو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الآيات. وهو وكما هو معلوم أن القرآن نزل مندما على مدار 23 سنة، فمنه ما نزل في الصيف، ومنه ما نزل في الشتاء، ومنه ما نزل في رجب إلى غير ذلك، فكيف التوفيق بين هذه الآيات وبين الواقع؟ الجواب ما قاله ابن عباس. قال ابن عباس: للقرآن تنزيلان، للقرآن تنزيلان، التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ولا ندر عن الكافي، هي دي المعلومة اللي جت لنا. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ولا ندري عن الكيفية، يعني نزل وخلاص. التنزيل الثاني من بيت العزة عن طريق أمين الوحي جبريل إلى النبي الأمين مندما، يعني مفرقا على مدار 23 سنة. الثاني من بيت العزة عن طريق أمين الوحي جبريل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مندما على مدار 23 سنة، أو في خلال 23 سنة اللي هي فترة الوهم، مندما أي مفرقا. نعم شيخ. كلام من ده يا شيخ؟ الله يجزاك بالخير. يعني كما تعلمنا لا ننسي القول الا نعرف قائله، ائت بالرساله وعلى الراس والعين، ونرجع عن قولنا وان كان قولنا هذا هو قلم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه معايا، ولكن ائت بالرساله وعلى الراس والعين، ورجاء الله يبارك فيك. حتى لو سمعت مني معلومه والله في كذا وكذا، وهات الرساله وعلى دماغنا. يعني يستحيل ان نرد العلم او ننكر الادله، يستحيل معايا، ولكن بفضل لا نقرر الا ما قرره الائمه الاكابر معايا اخر فضل. زي بالضبط رسالة بعض إخواننا من أهل الحديث، وهي ضعف الآثار المنسوبة إلى ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآية نسبة إلى ابن عباس، قال يكشف عن ساق كناية عن الشدة، فبعض أهل العلم ضعف هذه الآثار. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وشيخ الإسلام لا يستهان به، ولكن هل معنى ذلك إن لما نقل شيخ الإسلام هذا عن ابن عباس، هل معنى ذلك إن شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن عباس أو غيره من أئمة السلف ينكرون صفة الساق؟ أبدا، ولكن كل ما في الأمر أن هذه الآية منهم من قال أنها ليست من آيات الصفات، ومنهم من قال أنها من آيات الصفات، وحتى على قول أنها ليست من آيات الصفات الذين قالوا بذلك أثبتوا صفة الساق معي اخر فضل. كذلك مساله التنزيل زي تماما مساله الايه، منع قول لفظ بالقران مخلوق او لفظ بالقران غير مخلوق. هل الذين اختلفوا في ذلك قالوا ان القران مخلوق؟ ابدا، ولكن هي ايه امور مستجده فلا بد ان ايه ان نراعي. يبقى الشاهد يا اخوانا ان قوله عز من قائل ان انزلناه في ليله القدر وان انزلناه في ليله المباركه الى غير ذلك، قال ابن عباس القران تنزيلا، التنزيل الاول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولا ندري عن كيفية شيء. التنزيل الثاني من اللوح من البيت العزة عن طريق أمين الوحي جبريل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم منجما. منجما يعني إيه؟ مفرقا على مدار 23 سنة. يقول وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه، فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته، وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع فيه أن يوقف عندهم ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة، يعني إيه؟ لا دخل للعقل، وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه، سواء علينا أقلنا أن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله. اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيه معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه، فلا حرج حينئذ، فإن أشكل الأمر فلابد من الرجوع إلى ذلك الأصل، فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى. قلنا الوزر معناها إيه؟ الملجأ. ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم، ونحوه لابن مسعود أيضا، وقد تقدم من ذلك كثير. ولذلك الملجأ الوزر الأحمى اللي هو الملجأ. ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني، وإن ظهرت لباد الرأي وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي عليه، فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره، حتى اشترط في رفع الأحداث النية، ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصلت النظافة، حتى يكون بالماء المطلق، وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحليل والتحريم والإجزاء، ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك، ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه معنى مناسب إن تصور لقلة ذلك في التعبدات وندوره، بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم، مع مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله. أمليت عليكم شروط المصلحة المرسلة لكي تكون معتبرة؟ أمليته؟ طيب. يقول: حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع، بحيث يخيل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسب ما بين ذلك أصحابه في كتب سيره. بل حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. نعم، هذا واضح، وهذه غاية في الشهادة بالاتباع. وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة، يعني المبغض لمالك. وقال ابن مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة. وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام: ما سمعت أبا داود لعن أحدا قط إلا رجلين، أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالك، والآخر بشر المريسي، يعني لما سمع أن رجلا لعن مالك لعنه، ولعن بشر المريسي لأن العلماء كفروه. وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى. أسأل: أصل العبادات عدم معقولية المعنى في الجملة ولا على التفصيل؟ أحسنتم، واضحة؟ على التفصيل. أما على الجملة معلوم لنسعد في الدارين. طب على التفصيل، بتصلي له وبترك عليه والكلام ده؟ لا، هذا غير إيه؟ معقولة المعنى. يقول: وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فالأصل المتفق عليه بين الأمة ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل تعبد غير معقول المعنى، فهم أحرى بألا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. الذي أعلمه أن كلمة أهل الظاهر إذا أطلقت بدون قيد وجاءت في معرض الذم أو الاستهجان فالمقصود بها أبو داود الظاهري وليس ابن حزم، لأن داود الظاهري ظهرت منه أمور مستهجنة ما يقبلها أي عاقل، أما الإمام ابن حزم فكان أقل منه بكثير. ومن عجيب ما يروى عن داود الظاهري أنه علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد، فقال: وإذا أفرغ بوله في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد لا ينطبق عليه الحديث. ولا شك أن هذا بعيد كل البعد، فكلمة أهل الظاهر إذا جاءت في معرض الذم أو الاستهجان المقصود منها داود الظاهري. أما ابن حزم فله أراء موفقة وسديدة تتفق مع جماهير أهل العلم. يقول: فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل تعبد غير معقول المعنى، فهم أحرى بألا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين. يعني أنت لو تأملت الأمثلة العشرة التي ذكرها الإمام الشاطبي فعلا ستقف على هذا الأمر: حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا فرجوعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، من الوسائل لا من المقاصد. وفرق كبير بين الوسائل والمقصد اللي هو الهدف والغاية. لذلك بالمناسبة الله يبارك فيكم، من الأمور التي تورد على كثير من الشباب بل على طلبة العلم إشكالات عظيمة وتجعله في حيرة وتردد، عدم التفريق بين الوسيلة والغاية. أي بين أو بين الوسيلة والمقصد. إذا حددت غايتك ومقصدك بالتمام وبالأدلة الشرعية ستستريح راحة لا يعادلها إلا راحة الآخرة. ما هي مقصدك وغايتك؟ أتعبد الله عز وجل، هو ده الأساس. يبقى ربنا عز وجل أوجدني في هذه الدنيا لكي أعبده، يبقى هدفي وغايتي ومقصدي العبادة، كل ما عدا ذلك وسائل لتحقيق هذا الهدف. يبقى بتزوج وبطلق وبتاجر وبخسر وببيع وبشتري إلى غير ذلك، ولي أصحاب ولي أعداء، كل هذه وسائل. ومن أجل ذلك إذا أخفق المسلم في وسيلة فلا يحزن، لما الوسائل غيرها كثير. لذلك لما تسمع يقول لك والله أنا غاية المنى عندي أن أفعل كذا وكذا، اعلم أنه لا يعي شيئا. يقول لك أنا هدفي بس أبني بيت واتزوج ورب عيالي، ده كده مش فاهم حاجة خالص، لأن بناء البيت والزواج وتربية الأولاد كل هذه وسائل لتحقيق الإيه؟ الهدف الأسمى، وهو عبادة المولى عز وجل. يقول فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التجديد. أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة، وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري وإما من الحاجي، الحاجي اللي هي الحاجيات. وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التحسين والتزيين البتة، فإن جاء من ذلك شيء فإما من باب آخر لا منها، كقيام رمضان في المساجد جماعة حسب ما تقدم، وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة، وهو من قبيل ما لا يلائم. طبعا زخرفة المساجد ورد فيها نص رواه الترمذي في نوادر الأصول بسند حسن من حديث ابن عباس على ما أذكر، ولكني واهم فيه. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وفي روايه: اذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وقال عمر: اكن الناس من البرد والحر، واياك ان تحمر واياك ان تصفر. فمساله زخرفه المساجد دي انكرها السلف الصالح، وكذلك التثويب بالصلاه وهو من قبيل ما لا يلائم. عندك معنى التثويب؟ طيب اكتب عندك. نعم؟ فين؟ أي نعم، يرجع فيها للعرف، ولكن هناك ضابط عام يحفظها، أو بمعنى أصح كل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الأساسي من بناء المسجد هذا يعتبر ليس من الزخرفة. أما ممكن أن يتم المسجد بغيره وليس منه أي فائدة بل يؤدي إلى شغل المصلين، هذا لا شك أنه من الزخرفة المحرمة. اكتب عندك التثويب: أن المؤذن كان إذا أبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله. كان إذا أبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. اكتب عندك: ويدخل فيه في وقتنا الحاضر قراءة القرآن في المساجد قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة، فهذا كله من البدع. يقول: وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباهها، وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا به النص على اشتراطه فهو شرط شرعي، فلا مدخل له في هذا الباب، لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه. وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي، فلا يلزم أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة. فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير الكتب عاديا مطردا لصح لنا حفظه به، كما أن لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية. وإذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. وأما كونها في الحاجي، الحاجي اللي هي الحاجيات، لأن احنا عندنا ثلاث أشياء: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. خدوا بالكم من دولت، عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينيات. طيب اكتب عندك: والضروريات ما لم تفعل يؤدي إلى هلاك النفس. والضروريات ما لم تفعل تؤدي إلى هلاك النفس. والحاجيات ما لم تفعل تؤدي إلى وقوع النفس في حرج شديد. والتحسينيات لا يترتب على فقدانها هلك ولا حرج. وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف والفظاهر أيضا، وهو أقوى من الدليل الرافع للحرج، فليس فيه ما يدل على تجديد ولا زيادة التكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا. إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدعة كالمضاد للمصالح المرسلة، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل. وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيه من التعبد لا بإطلاق. وأيضا فإن البدعة في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده، كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين، فاكرينها؟ يحيى بن يحيى الليثي المكي المالكي، فاكرينها يا شيخ؟ إن ملك من ملوك الأندلس أفطر متعمدا في نهار رمضان، وعند الإمام مالك أن الفطر المتعمد بالأكل أو الشرب تجب فيه الكفارة المغلظة، وده الوحيد من الأئمة الأربعة هو الذي أوجب الكفارة المغلظة في الأكل والشرب عنده. أما الأئمة الثلاثة أوجبوها بالجماع فقط. وحقيقة الأمر أن للإمام مالك وجهة غير مستنكرة. ليه؟ لأن هذا يرجع عند علماء الأصول بما يسمى بتنقيح المناط. بما يسمى إيه؟ وفي فرق بين تنقيح المناط وفي فرق بين تحقيق المناط. المناط اللي هو العلة، علة الحكم. تحقيق المناط يعني أنا أعرف أن مناط هذا الحكم هو كيد. طيب تنقيح المناط أي إخلاء المناط من كل ما ليس له به تعلق. مثال ذلك الحديث المتفق عليه، حيث أبو هريرة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أعرابي جهوري الصوت يضرب صدره وينتف شعره ويصيح: يا رسول الله هلكت هلكت هلكت. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الذي أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فهنا بقى العلماء بدأوا هنا إيه ينقح المناط، يعني ما هو السبب أو العلة التي من أجلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، لأن حصل شوية أجات من أول إيه؟ أعرابي يصيح يضرب صدره ينتف شعره، هلكت هلكت وقعت على امرأتي. هل يا ترى الأمور دي كلها هي التي من أجلها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أم في أمور منهاش اعتبار؟ ده بيسمى إيه؟ سمى إيه؟ تنقيح المناط. وتنقيح المناط إما أن يكون بحذف أشياء من الواقعة أو بزيادة أشياء على الواقعة، أدي سبل تنقيح المناط، بحذف أشياء من الواقعة أو بإضافة أشياء إلى الواقعة معايا. فقالوا إيه؟ أعرابي. قال لك مش فرق أعرابي ولا من الحضر، مش فرق، مش مثل المكلف. آه خلاص يبقى انتهينا. طيب يصيح، قال لك حتى ولو صرخ ملهاش اعتبار. طب يضرب صدره ينتف شعره ولوش اي لازم، هلكت ملوش اي اعتبار، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال لك بس امسك. فقالوا ان مسألة عربي وهذا ليس لها تأثير في الحكم، بل المسألة تكمن في ايه؟ انه ايه؟ وقع على امرأتي في نهار رمضان، اي انتهك حرمة الشهر بإتيانه اهله. الامام مالك قال لك لا، طالما انتهك حرمة الشهر بإتيان أهله، فإذا انتهك حرمة الشهر بأي مفطر آخر ثبت الحكم. واضحة يا أخوانا ولا مش واضحة؟ ها؟ يبقى ده اسمها إيه؟ تنقيح المناط. يبقى الإمام مالك اتفق مع جمهور أهل العلم في حذف هذه الأشياء، ووافقهم في انتهاك حرمة الشهر بالجماع، وأضاف عليه انتهاك حرمة الشهر بإيه؟ بالإفطار. ودي وجهة فعل. كذلك مثلا في الخمر، هل يشترط في زجاج أم يشترط سائلة أم حمراء أم صفراء أم يشترط أنها تذهب العقل؟ وهذه الأشياء ليس لها اعتبار. يبقى مسألة تنقيح المناط وتحقيق المناط دي من خلالها اختلف الإمام مالك مع أهل العلم، وإن كان رأي الإمام مالك فيه وجهة من السدادة، ولكن الرأي الراجح ورأي جماهير أهل العلم أن الكفارة المغلظة لا تجب إلا في من أتى امرأته في نهار رمضان فقط. طيب، ما قلنا تنقيح المناط أي إزالة بعض ال، أنا قلت إيه محمد؟ زيادة أو نقصان في الحادثة التي وقعت وكانت سببا للحكم. يقول: وقد تقدم نقل الإجماع على إطراح القسمين وعدم اعتبارهما، ولا يقال إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملائمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات، في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه. إن قيل بذلك بل هي تفارقها، إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها، لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به بخلاف العادات. والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة، وعدم اهتدائها لوجوه القربات التقربات إلى الله تعالى، وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات. وإلى هذا الكلام ده كله خلصته إيه؟ أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات إيه؟ الحل. الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات إيه؟ الحل. وعليه لا يحل لأحد أن يشرع عبادة إلا ومعه دليل، إلا ومعه إيه؟ دليل. طيب أسأل كده، معه دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي. أحسنت، تفصيلي. يبقى ما ينفعش بقى تقول لي والله نصلي فريضة سادسة، دليلك وأقم الصلاة لذكري أو أقيم الصلاة، لا، عاوزين دليل، ها، تفصيلي. تفصيلي يعني بسبب العبادة وقدر العبادة وكيفية العبادة وجنس العبادة وزمن العبادة ومكان العبادة. أدي معنى كلمة الأصل في العبادة الحظ. طيب، فإن قال قائل: ما تقول في مشروعية البدء في عبادة بدليل كلي لا تفصيلي في عهد الصحابة؟ لدي إشكال كبير، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم شرعوا ببعض التعبدات استنادا لأصول الأدلة ولم يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. زمن تشريع ولإثبات السنة التقريرية. انتبهوا لي كويس. زمن تشريع ولإثبات الايه؟ السنة التقريرية. وهذا الذي فعله عمرو بن العاص، وفعله اللي هو سفيان ابن نبيح الكلابي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل رجلا وبدأ يصلي وهو يمشي. فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري، انتبهوا، من باب الوسائل أو إلى التخفيف، فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات، لأن البدع، انتبه، من باب المقاصد لا من باب الوسائل، لأنه متعبد بها بالفرض ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف. فحصل من هذا كله ألا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغي باتفاق العلماء، وحسبك به متعلقا والله الموفق. وبذلك كله يعلم أن من قصد الشريعة أنه لم يكن شيئا من التعبدات إلى أراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدهم، والزيادة عليه بدعة، كما أن النقصان منه بدعة، وقد مر لهما أمثلة كثيرة وستأتي أخر في أثناء الكتاب بحوله وقوته. يبقى احنا كده انتهينا من المصالح المرسلة وما يتعلق بها. إن شاء الله سنبدأ في اللقاء القادم من الأمر الثاني الذي اتكأ عليه بعض المبتدعة وبدأوا يبتدعون في دين الله عز وجل، وهو ما يسمى بالاستحسان. ويعني أنا أعلم جيدا أن الكتاب في غاية الصعوبة، وأشد منه صعوبة كتاب الموافقات. ومن أجل هذا نرجو أن نتمهل ونعاود القراءة مرة واثنين وثلاثة حتى يعني نحصل على قدر كاف من هذا الكتاب المبارك، يجعله ربنا عز وجل سببا لعصمتنا من الوقوع في البدع والاستقامة على السنة. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.